كذلك ذكر من الأولياء إبراهيم العريان كان يخطب الجمعة بالناس وهو عريان فيحصل للناس بسط عظيم والحمد لله رب العالمين. المجلد الأول صفحة 246. أيضا أحمد المدعو حمدا كان يقيم عند بعض نساء البغيان وما ماتت واحدة منهن إلا عن توبة ببركة هذا الولي، وربما صار بعضهن من أصحاب المقامات، يعني بغية ولية. جامع كرامات الأولياء مجلد الأول صفحة 34. حسين أبو علي هذا من الأولياء كان كثير التطورات، تدخل عليه بعض الأوقات تجده سبعا، ثم تدخل فتجده فيلا، ثم تدخل فتجده صبيا، وهكذا. انظر كتاب جامع كرامات الأولياء المجلد الأول صفحة 46.
نتابع نماذج الكرامات عند الأولياء كما يراها ويرويها النبهاني. يذكر كرامة لعبد الكريم الدمشقي، قال: وسألوه، أي سألوا عبد الكريم: هل تستطيع أن تشرب كل ما في هذه البركة؟ فقال: املأوها. فأخذه حال عجيب ووضع فمه في البركة فصار يشرب والماء يخرج من تحذيره، أي ذكره، ولم يزل كذلك يدخل الماء من فمه ويخرجه من إحليله إلى أن فرغت البركة. قال النبهاني: وهي من أعظم كراماته. جامع كرامات الأولياء الجزء الثاني صفحة 102. عبد الله الحضرمي كان يقول: ارتفعت نفسي في الملكوت الأعلى فلم أرى لأحد علينا فضلا إلا الأنبياء والمرسلين. جامع كرامات الأولياء الجزء الثاني صفحة 115. يعني صار أفضل أبي بكر وعمر والصحابة. عبد الله الذي كان يطحن الحشيشة، هذا من أولياء الله، طحان الحشيشة. من كراماته أنه كان كل من أخذ منه حشيشة رضي الله عنه وأكل منه، أي أكل من هذه الحشيشة، يتوب لوقته ولا يعود للحشيشة أبدا. جامع كرامات أولياء المجلد الثاني صفحة 25. بدر الدين ابن محمد القدسي قال: كانت الصراع تأتي قبر بدر ابن محمد القدسي وتمرغ وجوهها عند وريحه رجاء حصول البركة لها. مجلد الأول صفحة 365 وكذلك صفحة 117. علي ابن عبد الله المعروف بمطيب الوحش، كانت الوحوش تأتي قبره وبها أوجاع فتحصل البركة عند قبره فتزول الأوجاع. جامع كرامات أولياء المجلد الثاني صفحة 173. علي بن أحمد الكوفي كان إذا جاء ليدخل بابا فوجده مغلقا دخله من شقوقه التي لا تسع النملة. ومر يوما بالشارع وإذا بامرأة جميلة توقف زمانا يتأمل ثم صاح بها، وإذا بها نزلت وأتت بالشهادتين وكانت نصرانية. فسألوه: ما الذي حدث؟ فقال لهم، قال يلمعه: نظرت إلى هذا الجمال الباهر فقال: انقذني من هذا الكفر الظاهر. جامع كرامات الأولياء المجلد الثاني صفحة 179. علي وحيش من كراماته أنه كان إذا رأى شيخ بلد أو غيره ينزله من على الشمارة ويقول له: أمسك رأسها حتى أفعل فيها، أي الفاحشة، فإن أبى شيخ البلد تسمرت الأرض، ما استطيع يتحرك، عقوبة له لأنه رفض ذلك. وإن سمع، أي أطاع الولي علي وحيش، وإن سمع حصل له خجل عظيم. جامع كرامات الأولياء مجلد الثاني 1990. علي خوذة أو أبو خوذة كان هكذا يقولون بعبارتهم، هذا من الأولياء وضمن جامع كرامات الأولياء، قالوا: كان رضي الله عنه يفعل في العبيد الفاحشة. وانظر أيها المسلم هذه الكرامة، استمع إليها وابقى على حالي على هذه الحال التي آلت إليها الأمة من جراء هذه الخرافات التي صارت تسمى كرامات، وصار منكر هذه الخرافات يعتبر منكرا للكرامات. ذكر النبهاني قصة علي العمري، وهذا من كبار الأولياء، قال، وأنا أنقل كلامه بحروفه: من كراماته ما رواه الحج إبراهيم، قال: دخلت الحمام مع شيخنا الشيخ علي العمري ومعنا خادمه محمد الدبوسي، قال: ولم يكن في الحمام غيرنا، يعني الحمامات العامة، فرأيت من الشيخ كرامة من أعجب خوارق العادات وأغربها، وهي أنه أظهر الغضب على خادمه وأراد أن يؤدبه، فأخذ إحليله أي ذكره بيديه الاثنتين من تحت إزاره بحيث طال طولا عجيبا، بحيث أنه رفعه على كتفه وهو زائد عنه، وصار يجلد به خادمه والخادم يتلوى من شدة الألم. فعل ذلك مرات ثم تركه وعاد إحليله إلى ما كان عليه. قال الحاج إبراهيم: ففهمت أن الخادم عمل عملا يستحق التأديب، فأدبه الشيخ بهذه الصورة العجيبة. قال النبهاني: ولما حكى لي ذلك الحاج إبراهيم حكاه بحضور الشيخ الذي كان واقفا، فقال لي الشيخ علي: لا تصدقه، وأخذ يدي بالجبر عني ووضعها على موضع إحليله، فلم أحس بشيء مطلقا حتى كأنه ليس برجل أبدا. قال النبهاني معلقا على ذلك: فرحمه الله ورضي عنه ما أكثر عجائبه وكراماته. جامع كرامات الأولياء المجلد الثاني صفحة 202. قال: ومن كراماته أنه كان في بلد الشيخ علي العمري رجل قليل الحياء معجبا بإحليله، فكان يمازح الشيخ إذا رآه ويضع يده على إحليل نفسه ويقول له: هل عندك مثل هذا؟ فضربه الشيخ بيده وقال له: اذهب. فذهب، فصار الرجل كأنه امرأة لم يتحرك له شيء. جامع كرامات الأولياء المجلد الثاني صفحة 214. يا لمصيبة هذه الأمة. من كرامات الشيخ عيسى بن نجم البرلوسي قال: مكث 17 سنة بوضوء واحد. 17 سنة يا عالم، 17 سنة بوضوء واحد. جامع كرامات الأولياء المجلد الثاني صفحة 228. وكذلك من كرامات أبو الغيث اليمني قال: كان تجار اليمن يستغيثون به في شدائد البحر ومضايق الغر. جامع كرامات الأولياء المجلد الثاني صفحة 231. الله عز وجل يقول: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. ولكن هؤلاء يخالفون الآية الكريمة ويقولون أن تجار اليمن يستغيثون بهذا الرجل في شدائد البحر ومضايق البر. نعوذ بالله من هذا الشرك الذي تفشى في هذه الأمة بسبب هؤلاء أولياء الخرافة ودعاة الشرك. قال السراج أو السراج: روينا أن امرأة أوتيت نصيبا من الأسرار. هذا كلام ينقله النبهاني. امرأة أوتيت نصيبا من الأسرار يعني صارت ولية، وأقام عندها صوفيان وأرتهما أحوالا عظيمة ومكاشفات عميقة. ما ذكر ما هي هذه الأحوال على كل حال. ثم طمع أحدهما أو طمعت نفس أحدهما بها بهذه المرأة لما رأى من إحسانها، وسألها ما يسأل النساء عادة، سألها نفسها. قال النبهاني: فأجابته ظاهرا. انظروا هذا الظاهر والباطن. أجابته ظاهرا: فلما ضاجعها ليلا وجدها خشبة يابسة، فقال لنفسه: الثديان ألين شيء في المرأة. فلمسها فوجدها كحجرين، فلمس أنفها فلم يجد أنفا، فعند ذلك اقشعر جلده. ثم عند السحر جلست في صلاتها على العادة ولم تظهر له شيئا من التغير، فأخذت الاعتذار ثم استثابته وأكرمته. جامع كرامات الأولياء المجلد الثالث صفحة 300. هذه دعوة إلى الفاحشة باسم الدين. ومن كرامات الشيخ ولي الله الحشاش، هم يسمونه ولي الله الحشاش. قال: مر الشيخ سراج الدين البلقيني بباب اللوق فوجد زحمة، فسألهم: ما الأمر؟ فقالوا: شخص من أولياء الله يبيع الحشيش. كيف يكون شخص حشاشا من أولياء الله؟ هذا ما قاله الناس في السوق، إنما هو من الحرافيش. فسلب الولي ما في صدر هذا الرجل، هذا الرجل الذي قال: كيف يكون ولي الله حشاشا؟ فجاء هذا الولي فسلب ما في صدر هذا الشاب من القرآن حتى الفاتحة. جامع كرامات الأولياء المجلد الثاني صفحة 325. فالولي الأول ولي الله الحشاش. واسمعوا الآن اسم الولي الثاني: ولي الله الديوث. هكذا يقولون. حكى الشيخ نور الدين الشوني أن شخصا كان مكاريا
يحمل النساء من بنات خطأ يعني البغايا، وكان الناس يسبونه ويصفونه بالتعريض، وكان من أولياء الله تعالى، مع ذلك كان من أولياء الله. لا يركب امرأة من بنات الخطأ وتعود إلى الزنا أبدا، يعني ثواب ومكافأة ركوبه إياها أن تتوب من الزنا، نسأل الله العافية. جامع كرامات الأولياء المجلد الثاني صفحة 327. هذا هو النبهاني الذي كتب كتبا في الرد على الوهابية، يحذر منهم ويطعن فيهم ويعتبر نفسه من أهل السنة، في حين يحكي هذه الخرافات وغيرها مما لا نستطيع ذكره كله في كتابه جامع كرامات الأولياء الذي بلغ 1200 صفحة تقريبا، وهو يتكلم في الوقت الذي يتكلم فيه عن مقامات الوصول إلى الله، كان يحكم بين الناس في محكمة بيروت بالقانون الفرنسي لا بحكم الشريعة الإلهية، كما ذكر ذلك العلامة الألوفي. هذه حال مخالفي الوهابية. وننتقل الآن إلى رجل آخر، وهو محمد بن حسن وادي الصيادي الملقب بأبي الهدى، الذي بلغ رتبة عظيمة عند السلطان عبد الحميد الثاني أيام الدولة العثمانية وفي أواخرها، وكتب هذا الرجل ما يزيد على 50 كتابا في الطريقة الرفاعية، ومن بين هذه الكتب كتاب قلادة الجواهر في ذكر الغوث الرفاعي وأتباعه الأكابر. هذا كتاب الشرك الذي كتبه هذا الرجل، والذي اطلعت فيه على شركيات لم أرها في كتاب من قبل ولا أصدقه. كيف قرر هذا الكتاب جماعة من العلماء والمشايخ، ومن بينهم الشيخ عبد الباسط الساتوري مفتي بيروت، والشيخ محمد سليم العطار، والشيخ محمد القنطاوي، والشيخ محمد علاء الدين عابدين، والشيخ محمد بن ليمني، والشيخ إبراهيم الأحدب، والشيخ قاسم الكسبي البيروتي، والشيخ محمد يحيى فطارة، والشيخ محمد اللبديدي. هؤلاء أثنوا على هذا الكتاب وقربوه، ولهذا لا يستطيع أحد أن يقول أن الكتاب غير ثابت، أي أن نسبة الكتاب لهذا الرجل غير ثابتة، أو أنه مدسوس فيه، فإن الطبعة القديمة طبعت في حياتهم، حياة مشايخ هؤلاء، ولم تصدر إلى الآن طبعة جديدة. والحبشي يحتج بهذا الكتاب ويستعمله في جملة مصادره في الرد على البتانية. انظر قائمة مصادر الحبشي في كتابه المقالات السنية في كشف ضلالات البتانية. هذا الكتاب قلادة الجواهر الذي طبع في دار الكتب العلمية وما زال متوفر، يستطيع أي أحد اقتناءه في دار الكتب العلمية في بيروت، يزعم في هذا الكتاب أن الله خلق محمدا صلى الله عليه وسلم من نور وجهه. قلادة الجواهر صفحة 46 وصفحة 432، وكذلك انظر كتابه إجابة الداعي في مناصب القطب الرفاعي صفحة 11، وإرشاد المسلمين لطريقة الشيخ المستقيم صفحة 7، والمعارف المحمدية صفحة 90. كل هذه الكتب ألفها محمد الصيادي. كذلك أمر هذا الصيادي من كانت له حاجة أن يولي وجهه شطر قبر الرفاعي من أي مكان في العالم، ثم يخطو 3 خطوات بعد أن يتوجه إلى قبلته قبر الرفاعي، ويخطو خطوات 3 ويقسم على الرفاعي أن يقضي له حاجته. قلادة الجواهر صفحة 129 وصفحة 165. وذكر أن الرفاعي مجيب الدواعي، وأن إليه الملجأ والملاذ، وهو ولي النعمة، وأن الله به يدفع البلاء، وبه يمطر السماء، وبه تخضر الأرض، وبه يذر الزرع. قلادة الجواهر صفحة 427. وزعم أن من لجأ إلى الرفاعي واستغاث به اكتفى به عن غيره، كما ذكر بيتا من الشعر أن الرفاعي قال: من لاج فينا اكتفى عن غيرنا أبدا. قلادة الجواهر صفحة 233. وذكر أنه لو عاش الرفاعي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لنزل فيه قرآن من السماء. قلادة الجواهر صفحة 435. ووصف الشيخ رجب الصيالي وهو قريب محمد بن حسن وادي الصيالي، ذكر
في هذا الكتاب في كتاب خزانة الأمداد في تاريخ بني صياد صفحة 159 وكذلك تنوير الأبطال صفحة 116 ذكر أن الرفاعية هو رب الخوارق والفواضل وهو الواجد المادي. ذكر ذلك رجب الصيادي ومحمد بن حسن الواجد لأن كتاب خزانة الأمداد خزانة الأمداد لمحمد بن حسن والصيادي صفحة 159 وكذلك تنوير الأبطال صفحة 116 وأن الله صرف الرفاعية في الكون خلالة الجواهر صفحة 72 أنكروا من قبل قالوا الشيخ ما اطلع على كتاب البرهان المؤيد ما عرف أن هذه الكلمة موجودة ولكن هذه الكلمة منثورة متواترة في كتب الصوفية ومنها كتاب خلالة الجواهر الذي قرره هؤلاء العلماء وذكر أنه مجيب الدواعي صفحة 427 خلالة الجواهر وأن الله صرفه في الكون صفحة 72 وأن الرفاعي متحكم في ذرات الكون إرشاد المسلمين لطريقة الشيخ المستقيم صفحة 13 وأنه ملجأنا ومفزعنا وملاذنا وولي نعمتنا خلالة الجواهر صفحة 13 وأن التمسك بأجيال الرفاعي من أسباب النجاة كتاب القواعد المرعية صفحة 62 وذكر أن الله ختم به الولاية فهو خاتم الأولياء كل طريقة صوفية تزعم أن صاحبها أو رئيسها أو زعيمها لطريقة هو خاتم الأولياء وزعموا أن الله جعله ظلا ظليلا وأماما لأهل الأرض وأن مقامه الذي عند الله وخلافته تشهد بها السماوات والأرض وأن كل الناس أجابوا ولايته حتى الذر الذين لم يزالوا في أصلاب أبائهم قد شهدوا بولايته عن كتابه كتاب ثلاث الجواهر صفحة 35 وأنه كعبة القاصدين وقبلة أهل الحال القواعد المرعية صفحة 7 والمعارف المحمدية صفحة 73 وتاريخ الأوحى صفحة 103 قال وكما أن الكعبة قبلة المصلين وكما أن العرش قبلة أصحاب الهمم فكذلك الشيخ أحمد الرفاعي قبلة المريدين قلالة الجواهر صفحة 132 وذكر ذلك الوتري في كتابه روضة الناظرين قال فالعرش قبلة الهمم والكعبة قبلة الجباه وأحمد قبلة القلوب روضة الناظرين صفحة 73 وأن الكعبة أتت بنفسها وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قرية الرفاعي الرسول كان آتيا إلى قرية أم عبيدة ومعه الكعبة روضة الناظرين صفحة 59 وذكر الصيالي في كتابه خلافة الجواهر أن الله أعطى هذه البقعة أي قرية أم عبيدة التي منها أحمد الرفاعي أن الله قد أعطى هذه البقعة خاصية تقرب الخلائق إلى الله قال الرفاعي إن الله قد أعطى هذه البقعة خاصية تقرب الخلائق إلى الله ووعدني أنه يجيب إلى هذه البقعة للزيارة زبدة الخلق لاغتنام بركتها اغتنام بركة كان يصطفئ وأن يجعل خواص قلبه للمشارق الأرض ومغاربها في هذه البقعة قلادة الجواهر صفحة 126 وكذلك كتاب الفجر المنير صفحة 76 وأنه قال أحمد الرفاعي قيل لي قم فناد أهل المشرق والمغرب والسهل والجبل إلى زيارة هذه البقعة السعيدة فقام أحمد الرفاعي وصار يشير بيديه وهو واقف ويقول للناس تعالوا إلى قرية أم عبيدة تعالوا إلى هذه البقعة المباركة كل شهر قوم وكل سنة قوم وكل وقت قوم ثم أبدا فيقول نعم نعم فلما سئل عن قوله نعم نعم قال لما ناديت أجابوني بقدرة الله خلق كثير لا تحملهم هذه البقعة فلما رأيت ذلك قلت رويدا رويدا كل شهر القوم كل سنة القوم قيادة الجواهر صفحة 73 وهكذا صارت قرية أحمد الرفاعي البلد الحرام وذكر رجب الصيادي في كتابه موارث الحقائق صفحة 224 أن زائر هذه القرية يروح ويأتي تحت ظلال أجنحة الملائكة، وأن زائرها لا تأكله النار ولا تضره كما زعموا أن الله وعد الرفاعية كذلك بذلك. موارث الحقائق صفحة 229 وكذلك كتاب إرشاد المسلمين صفحة 87. وأن زائرها يتوجه إليها عند طلب حاجته ويقصو إليها 3 خطوات. قال الصيادي: من أهمه أمر فليتوضأ وليصلي لله 2 ركعتين ثم يصلي على النبي 100 مرة صلى الله عليه وسلم، ثم يتجه إلى جهة البصرة محل مرقد الغوث الرفاعي ويقصو 3 خطوات ويسأل حاجته. قلالة الجواهر صفحة 129 وصفحة 165 وكتاب ضوابط الحقائق صفحة 227. قال الصيادي: وذكر شيخنا أحمد الرفاعي قال: وحق العزيز سبحانه وتعالى قبض العزيز جل جلاله من نور وجهه قبضة فخلق منها سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم خلقني منها. قلادة الجواهر صفحة 133 الفجر المنير صفحة 2. وذكر هذا الصيادي أن الرفاعي يكون رأسا في الأولياء كما أنه صلى الله عليه وسلم رأس في الأنبياء، وأن الله قد ختم بالرفاعي الولاية كما ختم الله بمحمد النبوة. قلادة الجواهر صفحة 46 صفحة 432 وكتاب أرشاد المسلمين صفحة 7 وكذلك كتاب المعارف المحمدية في الوظائف الأحمدية صفحة 90. يكون رأسا في الأولياء، ورأس الأولياء من غير الأنبياء أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لكنه لعلهم يعتقدون أن هذا الرجل مقدم في ولايته لله حتى على أبي بكر وعمر، وهو كذلك ختم للأولياء. طيب إذا كان هذا الرجل الرفاعي الذي خلق الذي مات منذ 100 سنة إذا كان ختما للأولياء ولا ولي لله بعده، فشيخكم لا يكون وليا لله عز وجل، لأن الرفاعي كان ختم الأولياء. وذكر أن الله وعد الرفاعية أن كل من دخل قريته أو مس كفه لا تأكله النار ولا تضره، وأنه أمسك مرة سمكة وأعطاها إلى أحد تلاميذه ليشويها له فلم تنشوي ولم تنضج وبقيت نيئة على حالها، فتعجب هذا المريد من ذلك فذهب وأخبر الشيخ الرفاعي عن الذي حصل، فذكر له الرفاعي أن السبب في ذلك أن الله وعده أن لا تضر النار شيئا مسته يد أحمد الرفاعي. بوارق الحقائق صفحة 229 إرشاد المسلمين لطريق الشيخ المستقيم صفحة 87 وكذلك روض الرياحين للوتر صفحة 60. وزعم محمد أبو الهدى الصيادي أن الرفاعي عرض شراء بستان يمتلكه رجل اسمه إسماعيل، طلبه منه ليشتريه مقابل قصر في الجنة. قال الشيخ أحمد الرفاعي: يا إسماعيل قل لي كم تريد ثمن هذا البستان حتى أعطيك؟ فقال الرجل: يا سيدي تشتريه مني بالقصر في الجنة. فقال الرفاعي: من أنا يا ولدي حتى أعطيك القصر في الجنة؟ إلى آخره. النهاية في هذه القصة أنه قال: اكتب، أمره أن يكتب وثيقة وفيها: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما اشترى إسماعيل بن عبد المنعم من العبد الفقير أحمد الرفاعي، اشترى قصر في الجنة ضامنا على الله تعالى قصرا في الجنة تجمعه حدود 4: الأولى إلى جنة عدن، الثانية إلى جنة المأوى، الثالثة إلى جنة الخلد، الرابعة إلى جنة الفردوس، وذلك بجميع حوره وولدانه وفرشه وأنهاره وأشجاره عوض بستانه في الدنيا، وله الله شاهد وكفيل. وأوصى صاحب البستان المذكور إسماعيل أن يوضع هذا الصدق صدق غفران صدق دخول الجنة على غرار ما كان يفعله البابا أيام الكنيسة في أوروبا، وأوصى صاحب البستان أن يوضع الصدق معه في كفنه إذا مات،
ففعل أبناؤه ذلك، ولما دفنوه وجدوا صبيحة اليوم التالي وقد كتب على قبره: وقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. من هو ربك؟ أحمد الرفاعي الذي وعدك بذلك. وقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، تلادة الجواهر صفحة 70، روض الرياحين صفحة 44، جامع كرامات الأولياء المجلد الأول صفحة 296، والكواكب الدرية صفحة 222. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. ويذكر الصيادي أن الرفاعي كان يذوب حينما يتعبد رب العالمين، كان يذوب ويصير ماء. ذكر أنه لما كان الله يتجلى على الرفاعي بالعظمة كان الرفاعي يذوب حتى يبقى بقعة ماء، ثم تدركه الرحمة الإلهية فيذهب البدن شيئا فشيئا حتى يعود بدنه إلى ما كان عليه. فيقول الرفاعي لأتباعه: والله لولا لطف الله ما عدت إليكم. خلال الجواهر صفحة 67. وأن الرفاعي خرج مع أحد مرافقيه في الليل فوصل إلى بستان، فقال له الرفاعي: قفها هنا حتى أرجع. فبحث عنه تلميذه فلم يجده، وفجأة بحث عنه فإذا بثيابه ملقاة على الأرض وعلى جانبه ماء. ثم قال له الرفاعي: يا ولدي، أنا كنت ذلك الماء الذي رأيته. نظرني العزيز سبحانه بعين اللطف فصرت كما ترى يا سعيد، لولا أن الله نظرني بعين اللطف لما رجعت إليكم أبدا. قلالة الجواهر صفحة 81. وذكر هذا الصيادي في كتابه المعارف المحمدية في الوظائف الأحمدية صفحة 74 أن الرفاعية أقسم أن لا يذيق نفسه الماء سنة كاملة وفعل ذلك. أقسم أن لا يشرب الماء سنة كاملة وفعل ذلك، يعني حقق ما أقسم به. وأنه لقي الله ساجدا سنة كاملة لم يرفع رأسه أبدا حتى نبت العشب على ظهره. قلالة الجواهر صفحة 42. ماذا عن خمس صلوات في اليوم والليلة؟ ماذا كان يفعل بهذه الصلوات الخمس؟ ربما زعموا أن الله عذره لأنه بقي ساجدا سنة كاملة لا يأكل ولا يشرب ولا يقوم ولا يتحرك ولا يصلي ولا يصوم سنة كاملة وهو ساجد لله. أي دين هذا؟ هل هذا هو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؟ إن هذا إلا أساطير الأولين. والآن انظروا، الولي يقول للشيء كن فيكون. وذكر الصيادي أن أحمد الرفاعي قال: جاء في بعض الكتب الإلهية أن الله تعالى قال: يا بني آدم أطيعوني أطيعكم. إذا أنتم أطعتموني أنا أطير مطيعا لكم، تعالى الله عما يقول الكذبة. وراقبوني أراقبكم وأجعلكم تقولون للشيء كن فيكون. أنكروا صحة نسبة ذلك إلى أحمد الرفاعي، وضعوا هذه السمة في المحقق، وقال المحقق هو الذي اختلق ذلك، هو الذي زعم ذلك. انظروا إلى هذا الكتاب الآن الذي هو أيضا من أعظم كتبهم، كتاب قلالة الجواهر صفحة 147، وكذلك ذكر ذلك الشعراني في كتابه طبقات الصوفية المجلد الأول صفحة 142. ولا ننسى دعوى النبهاني الذي زعم أن أحد الصوفية قال: تركت قولي للشيء كن فيكون تأدبا مع الله. فقط تأدب، مجرد تأدب، وإنما أنا عندي كلمة كن أقدر على ما يقدر عليه الله، تعالى الله عما يقولون. جمع كرامات الأولياء مجلد الثاني صفحة 158. وزعم الصيادي أن الرفاعي سئل من قبل أحد مريديه: ما هي علامة الولي المتمكن؟ فقال: وإذا صرف الله تعالى الولي في الكون المطلق صار أمره بأمر الله، إذا قال للشيء كن فيكون. قلالة الجواهر صفحة 73 وصفحة 145 وكتاب المعارف المحمدية في الوظائف الأحمدية صفحة 47. فما أن استتم كلامه حتى التفت الشيخ إلى النهر أحمد الرفاعي وقال: يا خلق،
ائتوني طائعين وأحضروا إلي مشويين لتأكل منكم الإخوان والحاضرون. فما إن استثم قوله حتى تراكمت عليه الأسماك من البحر ونطقت بلسان عربي فصيح السلام عليك يا خلاصة خلقه، كل من لحمنا لنسعد بك يوم القيامة. ثم أكلهم، وبعد أن بقي عظمها بقي عظاما، قال له رفاعي كوني سمكا كما كنت أولا، فقامت وتناثرت سمكا حيا شاهدة لله بالوحدانية وللنبي بالرسالة وبالسيد الرفاعي بالولاية العظمى. خلالة الجواهر كما ذكرنا من قبل صفحة 73 وصفحة 145 وروضة الناظرين للوتر صفحة 58 وكتاب المعارف المحمدية للصيابي صفحة 40 صفحة 47 وإرشاد المسلمين صفحة 85 وطبقات الصوفية لابن الملقن يذكر فيها أن الولي يقول لشيء فيكون صفحة 99. وذكر الصيابي أن رفاعية كان كلما مشى على الشاطئ تخرج الأسماك من البحر لالتماس بركته وتزدحم على أقدامه وتسأله بحق الله أن يأكلها. قلادة الجواهر صفحة 102. حدثونا إلى أين تسيرون بنا في خرافاتكم؟ أتريدون أسماعنا لأن السمك يتكلم العربية الفصحى؟ أين درس السمك اللغة العربية في قار المحيط الهادي؟ ولقد زعم الصيادي الرفاعي في كتابه المعارف المحمدية صفحة 72 أن الخلق كلهم يستغيثون بالرفاعي، حتى الشاة التي ينقض عليها الذئب تصيح بلغة عربية فصيحة يا سيدي أحمد أدركني. سبحان الله، إذا قلنا هذه خرافة وكذب أشاروا إلينا بأصابع الاتهام وقالوا انظروا إلى منكري كرامات الأولياء، انظروا إلى المتطاولين على أصحاب المقامات. ألا يا أرباب الخرافة كفوا عن أكاذيبكم، قد أضحكتم علينا المرشد والكافر. هذا ما عند أعداء الفتنية وابن عبد الوهاب خرافة ودجل ومبالغة لا حد لها. فلنتابع خرافات محمد الصياد الرفاعي. الطعن في الألوهية. وحكى الصيادي أن الشيخ أحمد الرفاعي قال لإبراهيم ابن أخته إبراهيم الأعظم ناداني العزيز سبحانه وقال الله ناداه، ليس بالكلام المثاني الذي يدعيه الأشاعرة والمتردية، لا ناداه مباشرة، ناداني العزيز سبحانه وقال إني أريد أن أخسف الأرض أو أرمي السماء على الأرض. قال أحمد الرفاعي فقلت له إلهي من الذي يعارضك في ملكك وإرادتك؟ فقال الله سيدي إبراهيم، أي إن إبراهيم ابن أختك هو الذي يعارضني في ملكي وإرادتي، تعالى الله عما يقول الظالمون عدوا كبيرا. قال فأخذته الرعدة، أي أخذت أحمد الرفاعي الرعدة ووقع على الأرض. قلادة الجواهر صفحة 80. هذا هو كتابكم وهذا ما عندكم، نحن نحاججكم من كتبكم بأرقام صفحاتكم. أين ما تزعمونه أن الوهابية يقولون أن الله جلس على العرش وتعب فاستراح؟ أين قالوا ذلك؟ إيتوا بدليلكم أيها الظالمون. وذكروا كذلك أن عبد الله ابن نجم الدين مبارك الصيادي قال منذ عامين وأنا أتلو سطور القربى وأتقلب على بساط الصديقية الكاملة وتحف حضرتي أقطاب الشرق والغرب ويجيء من خضر وأرى النبي صلى الله عليه وسلم عيانا، ليس في المنام، عيانا، معناها أن هذا رجل صار صحابي، لأن الصحابية من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة وآمن به، وأتلو عنه عليه الصلاة والسلام الأوامر الخاصة، فستؤذن هذه الأوامر الخاصة وتخدمني الهوام، وأفهم لغات الطيور والوحوش، صار مثل سيدنا سليمان، وأسمع تسبيح الجمادات، وتمر بي حوادث الأكوان، ويرهب مكانة الزمان، وتساعدني الأقدار بكل ما أروم، ويبشرني الوالد المحمدي بالترقيات والقبول، وتسلم علي الأبدال، وتتضرع بي الأمجاد، وتنكشف لي عوالم البراري والبحار. ذكر ذلك الصياد في كتاب خزانة الإمداد صفحة 97، وكذلك كتاب تنوير الأبصار صفحة 67، وذكر ذلك الوتري في روضة الناظرين صفحة 109. ماذا تنتظرون بعد هذا الغلو وهذه الخرافات؟ الطعن في النبوة، وزعموا أن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كشف عن أعضائه وتعرى ليرى أعضاءه إبراهيم الأعزب ابن أخت الرفاعي، ذكر ذلك الوتري في روضة الناظرين صفحة 90. ومن طعن الرفاعية بالأنبياء زعمهم أن الرفاعية قال لأتباعه: يا سادة، هذا البحر الذي أنتم تغوصون فيه غرق فيه وفي ساحله 124,000 نبي، 124,000 ولي، ومثلهم صديقون ما وجدوا له قرارا، وحار فيه أفكارهم وضاعت فيه أوهامهم وذهبت فيه عقولهم. قلادة الجواهر صفحة 176. ويزعم الصيادي أن الرفاعي قال: لا تستقر نطفة في فرج أنثى إلا ينظر إليها الولي ويعلم بها. وقال عثمان البصائحي لأحد مريديه: ألم تعلم أني أعلم ما في قلبك؟ كتاب إرشاد المسلمين صفحة 124. انظروا كيف ينازعون الله صفاته من علم الغيب ومن التصرف المطلق، يريدون أن ينسبوا ذلك إلى مشايخهم. لماذا؟ لإقناع الناس بضرورة التحول عن الله إلى هؤلاء المشايخ ليتخذوا آلهة من دون الله عز وجل. تلك هي الطريقة الرفاعية التي يترجح بها الأحجاج. وقد ذكر الحافظ الذهبي الذي احتج به الأحجاج من أجل تصحيح أو توثيق أبي إسحاق السبيعي، من أجل تصحيح رواية ابن عمر التي عند البخاري في الأدب المفرد أنه قال: يا محمد. هذا الذهبي رحمه الله الذي يحتجون به، انظر ماذا يقول عنهم، عن الرفاعية، عن أسلاف الأحباش. يقول: قد كثر الزغل في أصحاب الشيخ أحمد أي الرفاعي، وتجددت لهم أحوال شيطانية منذ أخذ التتار العراق، ولهم أحوال عجيبة من دخول النيران وأكل الحيات والنزول في التنانير وهي تفترم نارا، والدخول في الأسرنة وينام الواحد منهم في جانب الفرن والخباز يخبز في الجانب الآخر، وتوقد لهم النار العظيمة، ويقام السماع أي التواشيح الدينية والرقص الديني بزعمهم، ويقام السماع فيرقصون عليها إلى أن تنطفئ. قال الذهبي: وهذا لا يعرفه الشيخ ولا صلحاء أصحابه، فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انتهى كلام الذهبي رحمه الله، ذكر ذلك في كتاب العبر المجلد الرابع صفحة 233، وكذلك ذكره ابن العماد في شذرات الذهب المجلد الرابع صفحة 259، وانظر وفيات فوات الوفيات المجلد الرابع صفحة 204. وذكر الصيادي من آداب من جملة آداب الذكر عند الطريقة الرفاعية أن يجعل الذاكر الرفاعي شيخه أحمد الرفاعي بين عينيه عندما يذكر الله. لماذا؟ ويربط قلبه به بدل ربطه بالله، لكونه هو الواسطة إلى الله. انظروا إلى هذا الشرك. قلادة الجواهر صفحة 284، والمعارف المحمدية في الوظائف الأحمدية صفحة 123. أما عن أحزاب الرفاعية وأورادهم، فانظر ماذا قال الصيادي. مثلا حزب السيف القاطع، قال: انظروا كيف يكون هذا الحزب الذي يقرأ، وتقطعت فيهم الأسباب، جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، فلما رأينه أكبرنه، قالوا: تالله لقد أثرك الله علينا، إن الله اصطفاه عليكم شاكرا لأنعمه. انظروا كيف يستطيعون من الآية في السورة كلمة أو كلمتين، ثم يخلطوا بها كلمتين أو ثلاثا من آية أخرى في سورة أخرى. هكذا يتلاعبون بآيات الله عز وجل. هذا الحزب ذكره الصيادي في قلادة الجواهر صفحة 271، وكذلك إرشاد المسلمين بطريقة شيخ المتقين صفحة 69، وكذلك كتاب المعارف المحمدية صفحة 91، وذكره الوتلي في روضة الناظرين صفحة 74. أما عن حزب الجوهرة، فاسمعوا ولكم أن تضحكوا إن شئتم،
اسمعوا هذا الحزب. وهذا الحزب هو كالتالي: اللهم إني أسألك بالجرة التي هي في جوهرة الأمر ومدة السر وحبل الإرادة وطريق التدمير ومنهج الغي وسلسلة الهز وسبيل العز، جرة جيم جوهر جمع مجموع جوانع مجاميع جميع جمعيات الجلال والجمال والجلالات والجلجلة والجروات والجوليات والجولات والجهريات والجريان والجاريات والجارات والمجرات، تعقفات رأفت ما أنزلنا عليه القرآن لتشفى، مضمى القوة لطيف مذكرات ألم يجدك يتيما فآوى، قابلية سعادة سؤدت سلطنت إحسان ثم دنا فتدلى. قال الصيادي: وهو وهذا الحزب يعني الدعاء مجرب للفتوح ولقضاء الحاجات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما حزب جوهرة الأسرار عند الرفاعية، انظروا ماذا يقولون: اللهم صل على نورك الأسبق، نورك نور الله الأسبق، وصراطك المحقق الذي أرسلته بشيرا ونذيرا. من هو نور الله الأسبق؟ أي محمد عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الذين يزعمون أن الطريقة الرفاعية وظيفتها التصدي للقائلين بوحدة الوجود، ها أنتم وحدتم بين نور الله وبين نور النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلتم النبي من نور الله عز وجل. قال: اللهم صل على نورك الأسبق وصراطك المحقق الذي أرسلته بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنك وسراجا منيرا. نقطة مركز الباء الدائرية الأولية وسر أسرار الألفاظ الألف القطبانية الذي فتقت به رزق الوجود، الذي فتقت به رزق الوجود، فهو سرك القديم النبي، سر الله القديم الساري، وماء جوهر الجوهرية الجاري الذي أحييت به للنبي صلى الله عليه وسلم، الذي أحييت به الموجودات من معدن وحيوان ونبات ونبات قلب القلوب وروح الأرواح وأعلام الكلمات الطيبات، القلم الأعلى والعرش المحيط، روح جسد الكونين وبرزخ البحرين، إلى آخر ما قاله الصيادي عن هذا الحزب. ثم قال: وهذا الحزب مجرب للفتوح ولقضاء الحاجات على العدو كالسيف القاطع. قلادة الجواهر صفحة 341. أما عن حزب الأسرار فقد جاء فيه: اللهم إني أسألك بالباء المعطوف وبباب الرباء البهاء، بفاء التأليف، بفاء السماء، بجيم الجلالة، بحاء الحياة، بخاء الخوف، بدال الجلالة، بدال الذكر، براء الربوبية، بزاي الزلفة، بشين السماء، بشين الشكر، بصاد الصفاء، براد الضمير، بضاء الظلمة، أعوذ بالله، يتوسلون إلى الله بالظلمة، بصاد الصفاء، براد الضمير، بضاء الظلمة، بعين العناية. كتاب قلادة الجواهر صفحة 257. تأملوا أيها الأخوة، هكذا بقي يتوسل إلى الله بأحرف الهجاء وتوقف بعد ذلك، فلن يأتي بالمسألة التي توسل من أجلها كأن يقول: أسألك بكذا أن تقضي حاجتي، وإنما اكتفى بإيراد هذه الحروف على طريقة الكهان الذين يسجعون الكلام وينسقونه بمثل هذه الطريقة. يبقى عندنا من الأحزاب الكثيرة التي عند الرفاعية الحزب اسمه الحزب الكبير، وفي هذا الحزب يقولون: أسألك يا ربي ببهجة تبلج أنوار غرر وجوه عرائس معالي صفات بديع جمال فردانيتك، وبهيبة توهيج أسرار درر ثغور نفائس معاني نعوط رفيع بديع جلال لاهوتيتك يا هو، وبعزة عظمة معالي عوالي شامخات بادخات جوانع موانع كمال قيوميتك، وبتشييد تأييد تأكيد متين قوة قواعد أصول بقاء أبدية خلود دوام ديمومييتك يا دائم، وبعجيب غريب لطيف خفي غامل مخزون مكنون جوامل معادل ثغور بحول معالم أزليتك يا أزلي، وبشرائف لطائف دقائق نشر عطر نسمات رحيق بحر وجود سفر روح فائق حسن نظارة أزهار روض بساتين عرف حضائر رحمانيتك يا رحمن. قلادة الجواهر من صفحة 257 إلى صفحة 260. أهذه هي طريقة أهل السنة؟ أهذا هو الدين الذي جاءنا به محمد صلى الله عليه وسلم؟ ألا تعلم يا مسلم أن محمد بن عبد الوهاب قد قضى حياته ليخلص العالم الإسلامي من براثن هذه الخرافات التي خلفها لنا هؤلاء الخرافيون، وقد طهر الجزيرة من القبور التي كانت تنذر لها النذور وتلقى عندها الأموال؟
من فضلك تقلب الشريط.